والبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد شرفنا رب العزة سبحانه بأن جعل لساننا لسانا عربيا، وهذا فضل أفردت به أمة العرب من سائر الأمم. كيف لا وهي لغة القرآن الكريم، نقرأها كما نزلت وحيا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاج غير العرب إلى الترجمة والتفسير، فتسلب الآيات روحها وأعجازها، لأن الترجمة هي تعبير عما فهمه المترجم وليس عن معنى الآية تمام، بدليل أن مترجما آخر قد يفسرها تفسيرا غير التفسير الأول، فتتعدد التراجم. وهذا ما حصل في الأناجيل، كثرت واختلفت ونسب كل إنجيل إلى صاحبه. وخطورة الأمر أن الأمور تتباين، فربما أحد المترجمين يرى في هذه الآية معنى يجد آخر عكس ما وجده الأول، لأنه فهم هكذا. أما القرآن الكريم فهو معين يستقي منه كل صاحب لسان عربي وينفع، وتختلف الأمور بدرجات الفهم وبدرجات الترقي اللغوي، ولكن هذا لا يمنع المزارع المنعزل في مزرعته والذي لم يدخل مدرسة أن ينفعل بسماع آيات القرآن الكريم، وأن تملك عليه مشاعره، وهذا لا يتأتى لمن لا يعرف اللغة العربية. هذا أولا. ثانيا، من شرف هذه اللغة على ما يقول العلماء أنها الكلمات التي علمها الله سبحانه لآدم، فعلمه باللغة العربية وخلق له أعيان المسميات ليعرف اسمها ويتعرف عليها. فإذا قال له حصان يرى آدم أمامه حصانا، حتى لا يراه حيوانا آخر. ويقول ابن عباس أنه علمه أسماء الأشياء البسيطة أيضا، ويذكر بعض أسماء مثل أدوات البيت وغير ذلك. هذه لغة آدم التي تلقاها هذا الإنسان من ربه، لغة عربية. السؤال، حين نزل إلى الأرض هل بقي يتكلم لغة عربية؟ هناك رأيان. الرأي الأول يقول أنه كان يتكلم العربية في الجنة، فحين أكل من الشجرة نسي العربية، ماذا نتكلم؟ لا ندري، لعله امتنع عن الكلام أو تكلم السريانية، هذا رأي. رأي آخر يقول نزل إلى الأرض وتكلم العربية. من أين جاءت سائر اللغات؟ هذا سؤال. هناك من يقول أن نمرود حين بنى برج بابل يتحدى به الخالق كما حاول أن يفعل فرعون، وصعد الناس لتدشين هذا البرج، فشاء رب العزة أن يزلزله، فهرب الناس وصار كل واحد يتكلم بلغة من شدة الرعب، شي سانسكريتي شي غيره، ألسنة من الخوف تبلبلت، فبتبلبل اللغة تفرعت لغات، اللغات لا تحصى ولا تعد. هذا رأي آخر. فإذا الأصل هي اللغة العربية، وفي القرآن الكريم العديد من الآيات يذكر فيها رب العزة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، مبين أي هذه اللغة متمكنة بأن تعبر عن حالات الإنسان لاتساعها ولحالات المرونة فيها أكثر من سائر اللغات. وهذه الحيوية للغة العربية جعلتها خالدة عبر التاريخ، أنت تقرأ الحديث النبوي فتفهمه مباشرة، الإنجليزي يقرأ شكسبير من 250 سنة فيحتاج لترجمان، كانت اللغة تغيرت من شكسبير لغيره، والفرنسية فرنسية قديمة فرنسية جديدة، ولغتنا باقية مدى الدهر، ستبقى ما بقي القرآن بين أيدينا، وما دام لساننا لسانا عربيا. هذا الشرف ليس لسائر الأمم، وأدركه الأعاجم، فقال أبو الريحان البيروني، وهو من بيرون من أقاصي بلاد فارس، وله كتب، وهو عالم أيضا، عالم في الصيدلة، ماذا قال؟ لئن أهجى بالعربية، اشتموني عربي وأنا أقبل، خير من أن أمدح بالفارسية، يتخلى عن لغته ليتشرف بلغته، بلغة العرب. لئن أهجى بالعربية، هذا شيء مقبول، أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، فالمديح بالفارسي هو نوع من الهجاء، والهجاء بالعربي هو نوع من المديح، ما رأيكم بهذا الشيء؟ شدة انبهاره باللغة العربية.
هذا فارسي، هذا هو فارسي.
نعم نعم، ولماذا حدد هذا الفارسية؟ لأنها لغة الأصلية. وأهديت كتابا منذ سنوات عديدة ولا أدري أين هو الآن، في أي رف من رفوف المكتبة، اسمه لغة آدم، كتاب غريب الشكل، وصاحبه بذل جهودا هائلة ليأتي بالبراهين على صدق قوله أن أصل اللغات هي اللغة العربية، وأقنعني بهذا بدليل أنه يضع قائمة بأسماء بلغات مختلفة، فتجد فيها جذورا عربية، حتى بالفرنسية التي نتكلمها هناك ألفاظ عديدة وفي اللغة الإسبانية يمكن 40% لها جذور عربية. أعطي مثالا بالفرنسية، إذا أرادوا أن يقولوا قميص يقولون شيميز على نفس الإيقاع والنغم. إسطبل إيتابل، شوفي فرق بيناتهم. مخزن مجازان، مجازان شو هو؟ مخزن. مرشي مشي، نفس الحروف. مونجي مضغ، يعني كاف كهف كاف، وإلى آخره. والصابون والسكر وغيره، لأنه ما كانوا يعرفوا العرب، هن الحملو. والقط كات بالإنجليزي، قط كات أكون. كامل جمل بالإنجليزي. تيبل طبلية، إحنا بنقول تابل طبلية. وذكر حتى باللغات الأشورية ذكر أنها الجذور عربية أشورية، لأنهم كانوا أشوريون، كان لهم تقديس للثيران. أشور يعني الثور، نفس الكلمة قريبة من كلمة ثور. وذكر أشياء تعب فيها، واللغة الفينيقية كمان يوضع قائمة يقابلها بالعربية، تجد جزءا من هذه الكلمة غير العربية كأنها استعارت حروفها ولهجتها من لغة العرب. هذا الأمر جعل للمسلمين شأن، يتكلمون العربية، يفهمون القرآن الكريم. ولكن كثير من النصارى لا يفهمون الإنجيل كما أنزل، لم ينزل بالعربية. وكذلك اليهود لا يفهمون، وبعض النصارى يصلون ولا يفهمون ماذا يقول الذي يعظهم، يقول كلام غير عربي. ينتهي الأمر بالموسيقى والكذا دون أن يفهم أحد شيئا. يتكلم الخطيب بالعربية فتهتز مشاعرنا، وقد يحدث كلامه انقلابا في حياتنا. والعديد من الخطباء كان الناس يسيرون مسافات ليستمعوا فقط إليهم لشدة التعلق. وابن الجوزي رحمه الله، عبد الرحمن بن الجوزي، كان في خطبة الجمعة يجتمع أعداد كثيرة، فإذا أنهى الصلاة جاءه أعداد يريدون إعلان إسلامهم، وقد يبلغ أحيانا 300 بشدة تأثرهم. فلو كان هؤلاء غير عرب لما أتاه أحد ولما فهم أحد. وبعضهم من هذه القرية ذهب إلى ألمانيا ولا يزال هناك، وكان معجبا بالمقرئ عبد الباسط، أخذ الأشعار وأراد أن يسمع الألمان أصحابه. قعدوا يسمعوا ويهز راسه متأثرا. ماذا قال أحدهم؟ لماذا يغني بلا موسيقى هذا الرجل؟ ما فهم إلا أنغام، لم يستوعب شيئا من ذلك. خلاصة الكلام، افتخروا وارفعوا رؤوسكم بانتمائكم إلى هذه اللغة، ولا تحاولوا تحطيمها باستعارات ألفاظ أجنبية للبرهان على التمدن والحضارة، لأن ذلك هو عنوان التخلف والتخلي عن الشخصية. أريد أن أبرهن أنني متمدن، أنخلع من جلد. طيب أي جلد ستلبس؟ أي هوية ستظهر بها؟ أي شخصية؟ ولأمر ما حين أراد الأعداء أن يتآمروا على الإسلام، تآمروا من خلال ثلاث قنوات فجة وهي مهاجمة الدين مباشرة. هذه قد لا تنفع، قد تصير حمية فيرتد الإنسان. ثانيا، قناة الثانية حرية المرأة، واتخذوا من مصر ومن لبنان قاعدتين للتبشير بحرية المرأة، قاسم أمين وغير قاسم أمين تكلم كثيرا عنها. وهناك قناة أخرى وهي مهاجمة اللغة العربية. ومن أكثر من 100 سنة ومصر بعضها يرفع شعار يجب أن تحل العامية محل اللغة الفصحى العربية، وبعضهم يتمنى لو عاد للغة الفرعونية. وإلى الآن تجري في دماء بعض المصريين جينات فرعونية. حصل إحصاء لفراعنة محنطين، ثم لمجموعة مصريين، طلع في نسبة حوالي الثلث من أجداد فراعنة، وإذا كانوا الحكام أيضا من هؤلاء. تصوروا إلى أي درجة، طلع أنه هذا لا زال الدماء تجري في عروقهم مع الدماء الحقد والكيد. فسبحان الله. وألفت كتب في بيروت. في بيروت كان هناك مجلة تصدر شهريا، ثم توقفت، ويكتب فيها أدونيس إذا سامعين فيه وغير أدونيس، نشاط هائل. وفي إحدى المقالات كتب أحدهم أنه يريد أن يخلخل أركان اللغة العربية، بده يهدمها من الأساس، يعمل لها زلزال. متى توقفت هذه المجلة؟ قد تفاجؤون بالجواب. توقفت حين توقفت المخابرات الأمريكية عن تزويدها بالمال، لأنها لا تبيع أعداد كثيرة. أفلست من كان وراءها. وهناك كتب أيضا تنشر في بيروت، واشتريت كتابا وقرأت كيف كان، كيف صاحبه، وهو من بيت فريحة، يتحدث بشيء من السخرية عن العرب. عرب مناخ جفاف صحراء، لا يعرفون كيف يبتسمون. والرسول عليه السلام حين أراد أن يمازح زوجه قال: يا حميراء، السيدة عائشة لأنه كان شعرها كذا، ويحط علامة استفهام على الصفحة الأولى من الكتاب، إنه كمان عانته المخابرات الأمريكية على طبع هذا الكتاب. ورددت عليه في كتاب آخر: العرب فيهم جفاف الصحراء، يبقى لا يوجد عرب في المدن. ما رأيك في بغداد؟ كلهم كانوا عابسين 24 إيراط، ممنوعين إنهم يبتسموا، أجلاف شديدين. ما رأيك بالمدن والحواضر العربية؟ ثم بأجيال التي تطورت، هل بقي مناخ الصحراء لاحق؟ وأينما ذهبوا ما بيبعد عنهم مناخ الصحراء. ثم ختم كلامه بما يناقض أول الكلام، إذا قال في آخره: ولكن تظل هناك فئات تعرف كيف تبتسم، إنه كيف تنشأ. قل: ما هذا التحليل؟ فرقة تعبس وفرقة بتضحك، ما هذا التحليل هذا السخيف الذي يناقض بعض البعض؟ واسمه يمكن كان بالجامعة الأمريكية يعلم هالسموم، دكتور أنيس فريحة، مشهور هذا. وفي سموم كثيرة أيضا تبث دائما. المهم، أنا مهاجمة اللغة العربية أراها أخطر أنواع الهجوم. لماذا؟ يريدون أن يبعدوا المسلم عن قرآنه، حين يتكلم بالعامية وحين يتكلم بلغة ثانية هذا الذي يتعلمها أو يتكلم بها سيجد كلام القرآن غريبا عليه، سيحتاج لمترجم. وبهذا تنفصم عرى التواصل ما بيننا وبين كلام رب العالمين والحديث النبوي الشريف والتراث العربي بدءا من بداية الإسلام وحتى الآن. يصير بينك وبين تراثك أنت هو، فكأنك لا هوية لك أبدا، في فجوة بينك وبين الماضي. كيف تصل الماضي؟ لا تستطيع. شجرة إذا قطعنا جذورها لا تحاول أن تعيش بلا جذور، ما بتعلي بالهواء وبتكمل حياتها. لابد من جذور ضاربة في الأعماق. جذورنا تاريخنا الإسلامي، متى انقطعنا عنه؟ انقطعنا عن الوجود كأمة مسلمة، صرنا فرادى كبني إسرائيل وقطعناهم في الأرض قطعة، كل طائفة رايحة بمكان وكل لا تشكل أمة واحدة أبدا، تيه وضياع متواصل. هذه مقدمات عن اللغة العربية. واللغة العربية حتى ندرك أسرارها هناك لا يعني لن نستطيع بصراحة أن نتفهم بلاغة القرآن بدون الأدوات، العناصر التي تساعدنا على فهم آيات القرآن الكريم. العلماء حددوا هذه العناصر بأمور على المسلم إذا أراد أن يتذوق بلاغة القرآن أن يتعلمها أولا. من يريد استخراج اللؤلؤ من البحر عليه أن يتعلم أولا السباحة ثم الغوص، ومعين القرآن هي لؤلؤ تحتاج إلى سباح ماهر. أول العناصر أو الشروط معرفة علوم الصرف والنحو في اللغة، بنية الكلمة تتغير فيتغير المعنى وقد ينقلب إلى ضده، في كلمات إذا قلناها يكون معناها كذا فإذا زدنا حرف أولها يكون عكس كذا. وإذا أردتم مثالا أذكر مثالا واحدا، تقول صرخة معناتها صرخة طلب الإعانة، فإذا قلت أصرخ معناتها أنجد، فأصرخ أزال الصراخ. ماذا فعلت الهمزة بأولى؟ اسمها همزة الإزالة، قلبت المعنى إلى ضده. ما هو الدليل؟ ما أنا بمصرخكم، مصرخ هي اسم فاعل من فعل رباعي أصرخ، الرباعي يكون اسم الفاعل على وزن مفعل. طعم طاعم اسم فاعل، بس إذا طعمت غيرك مطعم، لأنه أطعم بتصير مش طعم. وقال في معركة بدر إبليس لما قضي الأمر وشاف الملائكة، أرى ما لا ترون، كمان أمنوا أن هؤلاء شايفين، ما أنا بمصرخكم لن أستطيع نجدتكم، دعاهم للقتال ثم فر وقت الحمية الوطيس، ما أنا بمصرخكم. نعم
بالآخرة،
بالآخرة بالآخرة لما قضي الأمر بالآخرة، بس لسان حاله وقت الهرب وهن حالتهم أن يظهر حاولوا النجدة أو استجابوا لإغرائه بالأمر، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لن أستطيع إزالة الصراخ.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق.
صح، وربما كان الأمر كمان نهاية المعركة لا ندري. وكذلك فعل أعطى، أعطى معك شيء أعطيته لغيرك، احذف الهمزة من الأول، بتقول عطى بالواو، وضارعها بالواو يعني طويلة، عطى معناتها أخذ، عكس أعطى. وهناك كثير من هذا الشيء. فإذا عليك إذا أردت أن تدرك بعض معاني البلاغة في القرآن أن تتسلح بالسلاح رقم واحد، وهو معرفة الصرف، بنية الكلمة كيف تتغير وكيف تتبدل بتبدل المعنى. ثانيا علم النحو، فإذا رفعت المنصوب ونصبت المرفوع قد أحيانا يؤدي إلى الكفر. كلكم تقرؤون إنما يخشى الله من عباده، فانتبه بالآخر على آخر لفظة الجلالة وآخر كلمة العلماء، إذا جاءت بضمة أو فتحة تنتقل من إيمان إلى كفر. وهناك العديد من الآيات المعنى ينبهم نهائيا، مثلا جزاء لمن كان كفر، ربنا نجاهم من السفينة، جزاء لهؤلاء الذين كذبوا قوم نوح. فإذا قلت لمن كان كفر بيكون ربنا خلص الكفار وغرق نوح واللي معه، كفر بس، كفر كفر. وحين سمع أعرابي قارئ أن يقرأ لمن كان كفر قال هذا لا يجوز، لأنه فهم الأمر بالمعنى، ما هو بغشم نية القارئ، لمن كان كفر. وكذلك في آيات كثيرة أحيانا أحدهم كان يخطئ أخطاء فاحشة فينبهم المعنى عليه وعلى السامعين. فإذا العنصر الثاني لتفهم آيات القرآن الكريم هو علوم النحو، وكلمة النحو أن تنحو نحوا، أي طريقة صحيحة في وضع حركات على الحروف. هنا إذا أراد أحد المسؤولين عنا أن يتكلم فيسكن آخر الكلام ظنا منه أنه ينجو من الأخطاء، يقول 6-7 كلمات كلها مسكن آخرها، فلا تعرف أين هذا الفاعل وأين المفعول وأين اسم الفاعل أبدا، كله أن يكون ذلك تسكينات لا تنتهي. لماذا؟ ليهرب من الفضيحة، فضيحة أنه كيف يتكلم. راقبوا هذا الشيء وشوفوا كم
كل كلمة.
أبدا أبدا، بس ليقطع بيوصل، المهم أنه ما يحكي صح. فإذا هناك عنصران أيضا، هل هناك عنصر ضرورية لتفهم وإدراك وأزيد والتنعم بمعاني آيات القرآن الكريم؟ نعم، هناك علوم البلاغة العربية، وهي 3 علوم. أولا علم المعاني، ثانيا علم البيان، ثالثا علم البديع. علم المعاني أساس، وهو دراسة بنية الجملة، هل هي خبرية أم إنشائية، هل هي استفهام أم تعجب؟ يعني أحدهم كان يقرأ، إمام كان يقرأ والناس خلفه، وصل وما لي لا أعبد الذي فطرني. شوف يعني رد علي واحد النور، لا أدري والله ما لك أنت ما تعبد. كان في مكة القصة، كأنه عم يسأل الخلف، عم يقرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني، لا أدري ما لك دخلنا فيك. حين انتهى أخذ يعاتبه، قال لماذا أجاب؟ قال رأيتك تشكك في دينك فثبته. يعني عم يكمل كمان حجته، ما بينتهي، قطع صلاته وعم يرد عليه. فهم شيء آخر، ففهم أنه عم يوجه له السؤال، فهي لا ليست بصيغة استفهام القصة، وكأنه يؤاخذ نفسه ويحرضها على العبادة، ما طلب الجواب من الآخرين. هكذا انبهم على ذلك اللي واقف وراه لضحية للتفكير، فابتكر الكلام ووجه إليه. أيضا من علوم المعاني أنك صيغ الاستفهام، أحيانا تأتي صيغة استفهام ولا يقصد بها الاستفهام، ولا يقصد بها طلب الفهم، وحاشا لله أن يطلب الفهم من مخلوق، وتأتي استفهام. في النهي عن الخمر بماذا ختمت؟ فهل أنتم منتهون؟ هذا استفهام مقصود به الأمر، انتهوا. طيب ما الفرق؟ أين البلاغة في استعمال فهل أنتم منتهون بدل انتهوا؟ انتهوا أمر وينتهى الأمر، هو أمر. أما فهل أنتم منتهون أمر، وأنت أيها العبد الذي سمعت هذا السؤال عليك أن تقر، وهكذا فعل عمر فقال انتهينا. يعني فهل أنتم منتهون بشكل استفهام، استفهام يعني هو أمر بالشيء، وأيها العبد اقبل هذا الأمر ونفذه. بهذه الصيغة يفهم هذا الاستفهام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يقل فعلت كذا كذا. ألم ترى كيف فعل ربك؟ طيب متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عامل فيه كيف يرى؟ كل آية في القرآن ألم ترى، افهمها فورا، ألم تعلم علما يقينيا ثابتا وكأنك ترى، بل أثبت من عينيك، لأنه أخبار من رب العزة. فهي دعوة أيها أبلغ، أليست صيغة ألم ترى هي أبلغ في التأكيد من رأيت أو أرى أو إلى آخره؟ فهذه صيغ استفهامية قادت إلى معاني غير الاستفهام. وإذا فتحتم كتب البلاغة ستجدون مثلا صفحات الاستفهام يدل على كذا وكذا وكذا. طيب ما حد منا صفحة تانية معاني خرج بها الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاني نفسه، تحبب، الأمر، النهي، التهديد، الوعيد إلى آخره، وتأتي بصيغة الاستفهام. إذا لم نفهم هذه الصيغ فنظن كل شيء مطلوب استفهام، كما فهم ذلك الأعرابي خلف الإمام، محدود لم يستطع أن يستوعب. التعجب أيضا، الدعاء، التمني، القسم، كلها أساليب من علوم قلنا المعاني. وهناك كتب معنونة علم المعاني، وأبسطها كتاب وضعه أستاذنا عام 70 لدراسة علم المعاني، اسمه علم المعاني، واسم المؤلف دكتور عبد العزيز عتيق، والكتاب مدرسي جامعي متوسع ولا يعني لن تجدوا فيه كثير من آيات القرآن الكريم، أمثال من العرب وغير ذلك. نشأة العلم ثم تفاصيل، وهو موجود في مكتبة الإيمان بسعر رخيص. هذه علوم المعاني، وهي ثلث علوم البلاغة. الثلث الثاني علم البيان، ويتضمن التشبيه والاستعارات والمجاز والكناية. المجاز، ما معنى المجاز؟ المجاز عادة طريق، مجاز البوسفور والدردنيل من بحر لبحر. المجاز أن تأخذ اللفظة فتنقلها من معناها الذي وضعت له في الأصل إلى معنى آخر لم توضع له أصلا. مثلا هذه شجرة خضراء، كلمة شجرة هنا ألم تستعمل بمعنى الحقيقي؟ شجرة موجودة بس. إذا قلت هذا ينتسب إلى شجرة شرف ونسب، صار في شجر أخضر هون، صار في سلالات بشرية. فإذا ماذا فعلنا بكلمة شجرة؟ نقلناها من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة من العلاقات، قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها. فإذا هذا من علوم البيان. التشبيه، وهو يعني يمكن في الكتب يستغرق أكثر من كل العناوين الباقية، التشبيه، تشبه شيئا بشيء لعلاقات المشابهة بينهما، مشابهة ولكن ليست مشابهة 100%. لماذا؟ لأنك إذا شبهت 100% بصير الشيء واحد. 100%، وين الفرق؟ لابد من فروق. فلان مثل فلان، قد يكون بالشكل مثل فلان، قد يكون بحالات كثيرة مثل فلان، ولكن هو قاعد بمحل والتاني بمحل. لو كانوا نفس الشيء كان لازم فرد محل يلزق بعضهم، ما بصير. فإذا التشبيه هدفه إبراز عناصر أو أوجه الشبه اللي بتكون غالبة على شيئين. لا تستطيع أن تشبه شيئا بشيء هو ضده، فتنظر إلى طفل صغير هذا مثل الفيل، أشوى التشبيه فورا الناس تضحك. كالزهرة نقبل منه كذا، بس طفل وفيل مع بعضه التشبيه فيش، لا يجتمعين. هذا التشبيه لازم يكون في عناصر مشتركة. وإذا قلت هذا بحر على إنسان تقصد غزارة الشيء، علم أو عطاء، ولا تقصد الماء. بحر علم، جبل كذا، تكون عم تقصد إنسان. فإذا التشبيه شيء، وفي القرآن الكريم صور تشبيه وصور استعارات رائعة. واشتعل الرأس شيبة، تصوروا هذه الاستعارة المدهشة، اشتعل. إذا خدناها بالمعنى الحقيقي معناتها رأس زكريا كله عم يشتعل، ليس هذا المقصود. طيب أين عناصر يعني التلاقي بين إيش تعالى وما بين الشيب؟ بده يكون في شيء. ما هو الاشتعال في النار؟ أن ألسنة لاهبة لامعة من خلال دخان وحطب أسود وفحم، وكذلك بالرأس غزى الشيب الأبيض الشعر الأسود، فالأبيض صار مثل اللهبة والبقايا الأسود صار مثل الفحم والصفوة والأشياء. مسأل اشتعل الرأس يعني ما بقى فيه ولا نتفة فحم، كله صار تلج أبيض. بعدين في لفتة بلاغية جميلة، اشتعل الرأس شيبة، السؤال ماذا تفعل النار بعد أن ينتهي الاشتعال؟ تخمد. ودليل وهن العزم مني أنه بدي أخمد بعدها بعد الشيبة. وبالقرآن الكريم شو بيقول؟ من بعد قوة ماذا؟ ضعفا وشيبة، عطفا على بعض. بالأول ما عطفا، قوة وكذا، حين جاء لمرحلة الشيخوخة أزاد عليها كلمة ضعف، معناتها لا تحلم أيها الإنسان بقوة بعد الشيء، بكرة تفتل عضلاتك وترجع شاب من جديد، هذا لن يصير. هذه استعارة مدهشة، يعني استعارة مدهشة. تعالى الرأس، ولما سكت عن موسى الغضب، طلع الفاعل الغضب هو اللي عم يسكت وليس موسى، بس يكون الفاعل غير حقيقي منقول مجاز، نقل كلمة أسند فعل السكوت إلى غير صاحبه الحقيقي. صاحب الحقيقي يجب أن يملك فما ليسكت ولسانا ليتكلم ويسكت. ولما سكت عن موسى الغضب، فإذا هنا سكت استعملت بالمعنى المجازي، بمعنى أن أنهى موسى كلامه، هذه معنى سكت عن موسى الغضب، أو أنهى غضبه، ما بقى منرفز، سكت. طيب شو ممكن نراعي بلاغة هذا سكت عن موسى الغضب؟ لماذا لم يسلم مباشرة الغضب إلى موسى؟ أولا فكأن موسى يعني لم يكن يود الغضب، ولكن ما فعله قومه جعل الغضب يتمكن منه فتراجع عنه، فكأن الغضب هو الذي يعني جعل موسى يكسر ألواح وينتف دقن أخوه ويشد فيها ورأسه من فوق، وموسى يده قوية يعني كان ممكن يؤلم، بدليل أنه ضرب إنسانا فمات، كان أسمر وعضلاته مفتولة يعني فيه شيء من الزنجية كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أحدث مشكلة طويلة عريضة، مؤلف إذا سمعين فيه اسمه سيغموند فرويد، صاحب نظريات التحليل النفسي فرويد، هذا العالم يهودي كان في النمسا، هرب إلى فرنسا ليكتب أنه موسى مكان نبي، مش ما يقتلوا اليهود من نمسا، هرب هناك تحكي البدك إياه بفرنسا. وقرأت له كتابا اسمه موسى والتوحيد، مش طلع موسى أنه من آل فرعون، وأنه قاعد بالقصر من زمان، وأنه عطيل جنسية كاملة أبدا، أنه مصري رقم واحد، وعمل مؤامرات من داخل القصر. فإذا أنكر نبوة موسى، يعني أنكر نبوة موسى ما بيحملوا اليهود. فإذا سكت عن موسى الغضب، لم يقل سكت موسى أو أنهى غضبه أو انتهى، جعل الغضب وكأنه محاولة يعني لتقبل ما فعله موسى رب العالمين، كأنه لن يؤاخذه على ما فعل، لأن غضبته لم تكن حمية شخصية، كانت لأن العقيدة انحرفت عند هؤلاء فأراد تصحيحها. سكت عن موسى الغضب، وكذلك فإنك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا بأيد. يعني علينا أن نفهم فورا المجاز، وإلا نقع في التشبيه والعياذ بالله، تجسيد وكذا، هذه أمور يجب أن نبتعد عنها. هذا من علوم البيان وأيضا الكناية. أعطيكم مثالا على الكناية، هذه أشياء تحتاج لتفصيلات كثيرة. الكناية أعطيكم مثالا: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، يقلب كفاه. هل المقصود أن نبحث أين يمين أين شمال بالكفين، أو المقصود أمر آخر؟ هو يقلب كفاه ولكن لا يقصد أنه عم يشوف ضفيره. يقلب كفاه كناية عن شدة الندم والحيرة والتردد، من يعرف شو بدي أعمل، صار يحرك إيديه يعرف. فأصبح يقلب كفيه على ندما على ما أنفق فيه. فإذن هذه كناية. كناية ثانية أيضا: يوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على أصابعه، لو استطعت يفوت إيده كلها لشدة الرعبة يوم القيامة. طيب يعض على، لماذا يعضها؟ يقول: يا ليتني اتخذت ندما. جاءت يقول أنها استئناف بلاغي، فكأن سؤالا: يوم يعض الظالم على يديه، لماذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول. يخطر في بال من يقرأ يقول: لماذا يعض على يديه؟ ما الذي أوجد؟ كشف الأمر ما يقوله نتيجة العض أو سبب العض هو هذا. بالمجاز: جعلوا أصابعهم في آذانهم. هم جعلوا سنتيمتر. القرآن ماذا قال؟ أصابعهم. هل سقبوا طبلة آذانهم؟ لا، بقي سنتيمتر. لماذا لم يقل جزءا من أصابعهم أو الأنامل؟ لتصوير المبالغة في الرفض، لو استطاعوا لأدخلوها كلها، ولو في سماعات كانت حديثة كانوا كمان عملوا سماعات. فإذا هذه الكناية عن الرفض، فكأنهم لو استطاعوا لأدخلوها كلها. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا. أنت إذا انزعجت من إنسان عم يحكي تحرك رأسك، تدير رأسك، إذا مرد بتحط أصبعك، إذا مرد بتحط إيديك اثنين، إذا مرد معك كفية بتخبي رأسك. ماذا تريد؟ تريد أن ترفض جملة وتفصيلا، تصاعد الرفض. كلها كنايات، وفي القرآن أيضا مواضع فيها كنايات غير ذلك. هذا من علوم البلاغة، هو العلم الثاني. بقي علم ثالث وهو علم البديع. والبديع هو نوع من التفنن في التعبير وتزيين الكلام كأساليب الجناس. تقول كلمة تكاد تشبه الكلمة الثانية، وأحيانا تكون هي ذاتها ولكن المعنى يختلف. من أساليب علوم البديع، وهو علم واسع، علم الجناس، وهو موجود نماذج منه في القرآن الكريم. مثال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الفرق بينهم؟ جيب واحد عراقي بيقولون اثنين بالضبط،
ولا تونسي كمان
اثنين بيقولون بالضبط ناظرة. ناظرة لماذا نظرت؟ لأنها بنور ربها. لماذا نظرت؟ لماذا نظرت؟ لأنها إلى نور ربها نظرت، تنعمت بنور خالقها. فالنظارة نتيجة النظر. أليست كلمات تكاد تكون متشابهة بالحروف؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هل الساعة الأولى بمعناها مثل الساعة الثانية؟ أليست نفس الكلمة؟ اختلفت المعاني أم لم تختلف؟ الألفاظ تشابهت، تجانست لفظا، والشرط أن تختلف معنى. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. على الأبصار الأولى اللي البرق كان رح ياخذها، مثل الأبصار الثانية، هذا بصر وتلك بصيرة، والجمع أبصار. اختلفت المعاني واتفقت الحروف والحركات في كثير، في كثير في القرآن الكريم من هذا. وربك فكبر، ربك فكبر، اقرأها طردا وعكسا من آخرة، من آخر كبر الراء تطلع ربك فكبر، نفس الشغل، جناس عكس. تصور كلهم في فلك، جناس عكس، من آخر للأول، من الأول آخر لا تختلف. إذا حبيت تقرأ من الشمال لليمين، لليمين للشمال، بتطلع نفس الكلمة، وهو جناس. كلي من كل الثمرات، كلي من كل، شو رأيك؟ أليس جناسا؟ على ما يدل هذا الجناس؟ كلي من كل الثمرات. لماذا تأكل النحلة من كل الثمرات؟ لتصنع عسلا. من يدري؟ لعل أكلها من كل الثمرات ينتج عسلا يشفي من كل الأمراض، كل بكل كمان، شو بيمنع؟ تنوع، تنوع الغذاء، هذا يعني تنوع الشفاء، لا ندري. ولذلك العسل فيه فوائد ما بتقدر تحددها. هذا أسلوب الجناس، وفي أساليب كثيرة أيضا، في أساليب تقديم وتأخير، في أساليب التفات وغير ذلك. إسا في وقت يا شيخ تنعطي أمثال ولا انتهى؟ وقت
عمتون هشتوري دقة
دقيقة.
نعطي مثل على هذه الدقة قبل ما نأكل دقة. ما بعرف فيه هيك، ما بعرف مر معي بلاغة آيات. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هون في كلام محذوف، حين قال أدخل يدك في جيبك تخرج، هل جيبتي مبخوشة؟ طلعت من ثاني جهة، كيف تخرج؟ متى تخرج؟
ردها إليك، لو ردها إليك
ما في ردها، بدك تخرج من الكلمة.
يخرجها وأخرجها تخرج.
بارك الله فيك. بقى جات كلمة دلت على المحذوف، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيره، أدخل يدك في جيبك. تدخل غير بيضاء، ما الدليل انه باخرها واخرجها تخرج؟ في كلام حذف يسمى احتباك، شيء الاول يدل على الاخر والاخر يدل على الاول. والله اعلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.